أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أمس توقفنا عن المطلب أو انتهينا من عنده؟ عند أي مطلب تتذكره فيه؟
المميزات، ثم دخلنا إلى موضوع لعلنا في المميزات ما بين مقام المعصوم ومن له قابلية.
مطلب الإمام، وصايا الإمام لعدم مخالفة الفرديات والضروريات، هذا أتميته بنظركم؟
صح، بقى هذا المطلب، بقى هذا المطلب، وهو أنه بينا أن حجية البديهيات العقلية هي مبدأ، كما مر بنا مبدأ، حتى تعبير الميرزا القمي تعبير لطيف، يقول البديهيات العقلية وحي فطري، قريب من هذا التعبير. الميرزا القمي رحمة الله عليه صاحب القوانين في بحث حجية العقل الجزء الثاني في القوانين عندها التعبير جدا ظريف، أن البديهيات هي بنفسها وحي بديهي، يعني كأنما الإنسان عنده نسبة من الوحي لكن هي شنو، حدود صغيرة جدا هي الفطرة. أي نفس التعبير الوارد، هذا مستلهم من التعبير الوارد في الروايات أن العقل رسول باطن، رسول باطن يعني ما يستلم. فإذا بديهيات العقل كما مر ما يمكن رفع اليد عنها، وهي مبدأ الأمور حتى بالنسبة إلى معرفة الإيمان، حتى بالنسبة إلى معرفة التوحيد، البديهيات العقلية فضلا عن بعد بقية أركان أو أصول الدين. فإذا ما يرفع اليد عنها، طبعا يجب أن لا تحصل لبس والتباس بين ما هو بديهي وبين ما هو نظري. طبعا في الآية الكريمة أشرنا سابقا البديهيات أيضا ليست على وتيرة واحدة، مثلا القرآن يخطئ الاعتماد على الحس وترك المعجز الوحياني، الاعتماد على الحس وترك ماذا؟ المعجز الوحياني، مثل ماذا؟ ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نعم البديهيات أيضا على درجات العقلية، المراد من عند الأوليات والفطريات تلك نعم هي مبدأ ومبدأ الأمور ومقدمة حجيتها، وإلا البديهيات هي أيضا على درجات، ليست كل درجات البديهيات متقدمة على كل مراتب الحجج الأخرى، إنما المقصود منها الفطريات والأوليات. كذلك الحال في محكمات الكتاب والسنة. محكمات الكتاب والسنة طبعا ما هو محكم في دلالته، ما هو محكم في مدلوله، ما هو محكم في السنة دلالة وصدورا وما شابه ذلك، هذا محكم لا يمكن يرفع اليد عنه. طبعا يجب التمييز بين ما هو دلالة ظنية ظاهرة في الكتاب والسنة، صدور ظني في السنة الشريفة المطهرة، وبين ما هو قطعي أو قطع بديهي، يعني مو قطع بعد نظري. فالمراد من محكمات الكتاب والسنة هو هذا، هذه محكمات الكتاب والسنة محكمة. إتقان منظومة الحجج يوجب لدى الإنسان انتظام وتناسق في الاستنتاج. من أمور متواترة جدا جعل المحورية في القراءة الدينية في الاستنباط الديني في المعرفة الدينية جعل المحورية لمحكمات الكتاب والسنة جعل المحورية لمحكمات الكتاب والسنة هذا أمر مثل ما يقولون مستفيض متواتر لماذا؟ لأنه الظني أو ما شابه ذلك يجعل في كنف ماذا؟ في كنف البديهي في كنف القطعي يعطف ويلوى عنق الظني على القطعي لا العكس. أحد أسباب انحراف الخوارج القدامى أو الخوارج الجدد كما يعبر عن الوهابية بالخوارج الجدد نفس المنهج يعني خاطر فيهم أنهم يعطفون القطعي على الظني ويجعل المحورية للظني وهذا خب يسبب من عنده تقويض الشريعة والعياذ بالله لأن نظام الفكري في على حل هو النظام المعرفة ونظام بنيان المعرفة الدينية قائم على محورية المحكمات والقطعيات هذا حتى في الشرائع الوضعية يعني حتى في القوانين الوضعية لابد هناك ثوابت هي محورية البقية تعطف عليها يعني بعبارة أخرى هذه طبيعة القانون وطبيعة الحكم والأحكام أي منظومة أحكام أو أي منظومة معارف إذا أريد لها التناسق والانتظام لا بد من أن تجعل بعضها محورية والبقية ماذا تدور حولها تجعل لبعضها المركزية والبقية تدور حولها وأما أن تجعل ما هو هامشي وفرعي محوري وما هو محوري فرعي هذا نوع من قلب ومسخ بالتالي دي المنظومة لذلك إذن محكمات الكتاب والسنة ما يمكن الرفع اليد عنها ومن ثم حجية النواب حتى بالنيابة الخاصة ليست تفوق لا بديهيات العقل ولا محكمات الكتاب والسنة
يعني البديهيات أولى من الحجيات المعصومة
البديهيات الفطرية العقلية ليس البديهيات الحسية البديهيات الفطرية الأولية أي الأولية وجود وعدم تناقض وكذا مثلا أصعب ولذلك هو دي البديهيات الأولية يسمونها الأولية الفطرية هي التي تهدي الإنسان إلى التوحيد هي التي تقود الإنسان إلى التوحيد تهديه إلى التوحيد تهديه إلى صفات الأزلية الباري تهديه إلى أبدية وأزلية وسرمدية الباري فهذه ما يمكن رفعها لو تقوض قوضها هذا بلد التوحيد نفسه طبعا فلذلك حجيتها فوق البديهيات ست أقسام يذكروها أو بعض الروايات يذكر ثمان أقسام أو ربما بعض الفلسفات الحديثة الآن تذكر أقسام عديدة للبديهيات لا ليس المراد كل البديهيات المراد منها الأوليات والفطريات التي هي أعلى مراتب البديهيات هي هذه المراد من البديهيات دي حجيتها هي المدار بعد ذلك محكمات الكتاب والسنة محكمات الكتاب والسنة عليها المعول القطعيات بل لدينا في الروايات أن محكمات الكتاب والسنة هي حجيتها يقول الإمام الرضا عليه السلام في رواية أن محكمات الكتاب محكمات السنة تابعة لها وما لأنه ليس برسول الله إلا أن يكون تابعا طائعا مسلما لربه وكذلك سنة المعصومين عليهم السلام تابعة لمحكمات الكتاب والسنة النبوية كما يقول الرضا في روايات وروايات كثيرة على الأئمة لأن ليس لنا إلا أن نكون طائعين تابعين مسلمين لله ولرسوله ثم بقية الخلق ليس لهم إلا أن يكونوا طائعين مسلمين تابعين لأئمة أهل البيت فهذه درجات في الحجية موجودة طبعا القطعي للظني أما هناك من يتمسك يعني نفس المعصوم هو قطعي، بس قطعي الكتاب شيء، قطعي السنة شيء، البديهي غير قطعي النظري طبعا. أما من يتمسك بمتشابه الكتاب لينبذ حجية المعصوم القطعي، هذا طبعا غواية. مراتب ومنظومة الحجية الأمر فيها شائك ودقيق ومعقد. تغيير وزلزلة حجية من الحجج عن مرتبتها خطر، يسبب العدول عن الصراط المستقيم وما شابه ذلك. توسعة دائرة حجية عن دائرتها المفروضة أيضا يسبب أيضا نوع من لا سمح الله الغواية أو العدول عن الصواب والسداد. فاللازم هو ماذا؟ اللازم هو في الحقيقة وضع كل حجية في رتبتها مع حدودها المقررة، وعدم تعميم الدائرة لغير ما هي مفروضة عليها. كما مثلا إذا قرر بأنه أفرض العقل بديهياته، فيأتي ملبس وموهم يأتي بماذا؟ مثلا يأتي بدائرة من العقل اللي هي نظرية، ويقدمها على ماذا؟ ويقدمها على حجية الوحي. هذا ليس بالصحيح. لذلك القرآن الكريم مر بنا في الآية الكريمة حول شأن النبي عيسى، يضم اليهود والنصارى لأنهم اتبعوا الحس وتركوا ماذا؟ الوحي. يضم اليهود في قضية السامري لأنهم اتبعوا الحس، صوت رأوا أو ملكوت من الملكوت رأوا، وتركوا الوحي. القرآن أيضا يمثل لنا أمثلة أخرى. العفريت يستطيع أن يأتي بعرش بلقيس خلال ساعة أو ساعتين من اليمن إلى فلسطين، هذا ملكوت طيب، لكن إذا تريد تتبع هذا الملكوت وتترك الوحي له ملكوت أعظم، هذا أيضا انحراف. فالأمر شوي دقيق، الأمر دقيق وشائك، يعني نظم وانتظام مراتب الحجية أمر يحتاج إلى دقة، وعدم تعميم وعدم تعويم وعدم تغميم وعدم خلط وعدم امتزاج. كل حجة في لها رتبة ولها رتبة، وإلا فبعد عبارة أخرى لابد من مراعاة منظومة الحجاج بشكل دقيق ومجرى. مثلا من ضمن الملاحم العقائدية التي أنجزها أمير المؤمنين في حرب صفين، أن القرآن الناطق حجية مقدمة على القرآن الصامت. وهذه يعني لو لم يكن لصفين إلا هذه الثمرة في البصيرة والمعرفة العقائدية لكفن. زين شلون نميز بين القرآن الناطق والقرآن الصامت؟ كلام المعصوم دون كلام الخالق، لكن نفس المعصوم كمعصوم هو أيضا من كلام الخالق. عيسى كلمة الله. مثلا إذا تريد أن تقايس وتقارن بين البحار أو الروايات في الكافي وكتاب الله، كتاب الله مقدم حجة. طبعا محكمات الكتاب ومحكمات السنة هي المدار، لكن يعني هذا يقال كلام البشر المعصوم وهذا كلام الله. لكن إذا تريد أن تقايس بين نفس ذات المعصوم وظواهر الكتاب، يكون معصوم قرآن ناطق وهذا قرآن صامت. البحار إمام صامت، عندنا بعد إمام صامت وإمام ناطق. البحار روايات يعني إمام صامت، الكافي إمام صامت، أما نفس المعصوم إمام الناطق. ففي مراتب هذه البحوث إذا لم تستوضح تصير صعبة. على حنواصل ما وصلنا إليه في احتجاج النبي صلى الله عليه وآله مع كفار قريش. وكان الانطلاق على الأبحاث كلها من فرق المعجزة مع السحر مع الشعبدة وما شابه ذلك. ففي احتجاجه صلى الله عليه وآله مع كفار قريش عندما طالبوه باقتراحات، هذه الاقتراحات ليست مبنية ولا مدروسة على ضوابط وموازين، إنما هم اقترحوها هكذا. فيقول صلى الله عليه وآله أن هذه قرائحكم واقتراحاتكم من قرائحكم، منها ما لو جاءك به لم يكن برهانا لنبوته. وتبقى قريش طلبت النبي تفجر الأرض ينبوع أو كذا، قال لهم مثلا في الطائف ما في من فجر بعض الآبار أو كذا حرثه، قال لهم فقال يدل على نبوته. إذن هذه ليست معجزة. مجرد بعض الأفعال التي فيها نعمة أو فيها كرامة ليس يعني ذلك أنها واجدة لشرائط المعجزة أو لماهية المعجزة. منها ما لو جاءك به لم يكن برهانا لنبوته، ورسول الله صلى الله عليه وآله يرتفع عن أن يغتنم جهل الجاهلين. وهذه نكتة مهمة. علامة صدق النبي أو الوصي أو الحجة أنه يأتي ببرهان فهمه البشر أو جهلوه، ولا يستغل ولا يستثمر جهل البشر لإثبات شيء. ومع ذلك أنه يراعي الواقعية على ما هي عليه، يعني ذلك ماذا؟ يعني أنه لو أتت أجيال وازدهرت في العلم إلى يوم القيامة سترى أن الذي اعتمده برهان ومعجزة. هذا نفس التعبير الذي ذكره صلى الله عليه وآله، يدل على أن معاجز الأنبياء ليست تتحدى أقوام زمانهم فقط، بل تتحدى البشرية إلى يوم القيامة، لأنها لا تعتمد على جهل أهل ذلك الزمان أو على قصور قدرتهم. جهلهم يسبب قصور قدرتهم، فيجي بشر يكتشف تقنيات وتكنولوجيا أخرى، فبالتالي تقنية أخرى، فبالتالي يكتشف أن هذه ليست معجزة. لا، فإذا لا يعتمد على جهل أهل زمانه، بل يتحدى علوم كل الأجيال إلى يوم القيامة.
شيخنا
جليتنا على علاقة ما
بين
المعجزة وجهل السماوات في تلك المعجزة، فتكون معلمة،
يعني
إذا
كانت ليست لها علاقة بجهل ذلك.
نعم، فبالتالي هي ليست تعجز خصوص أهل ذلك الزمان، بل هي تعجز كل قدرة البشرية فيما يمكن أن تتوصل إليه من علم تعجزه. فإذا ليست هي مرهونة ومحدودة بأفق علم وجهل أهل ذلك الزمان، بل بلحاظ كل الأزمنة. لذلك يقولون الوحي لو بلغ العلم ما بلغ ما يصل إلى نفس الوحي. الوحي ما هو؟ نفس الوحي، علوم الوحي، حكم الوحي، المعادلات التي يوصي بها الوحي نفسها كلها إعجاز. ولذلك الشيخ المفيد والشيخ الطبرسي وجملة من الأعلام يستدلون بعلم الأئمة الموجود الآن يتحدى ليس أهل زمانهم، يتحدى كل الأزمنة. صفاتهم في الأدب، في الشجاعة، في السلوكيات، في كل بقية الصفات ليست تتحدى وترتفع وتعلو وتسبق أهل زمانهم، بل أهل كل الأزمنة. الإمام ليس فقط أفضل أهل زمانه، أفضل أهل كل الأزمنة، يفوقهم ويسبقهم. لذلك في الدعاء الندبة أيضا في إشارة يبنى الآيات والبينات، يبنى الدلائل الظاهرات. خب توصيف لأئمة أهل البيت، الآن أئمة أهل البيت دلائل ظاهرة، نفس تراثهم العلمي في كل علم من العلوم، أورثوا البشرية فيه أصوص ومعادلات تتحدى كل أهل زمان، ومهما تطورت وتنامت وتقدمت العلوم. يخبرك عن السماء كذا ولو وصلت العلوم الفضائية إلى أي شيء، إذا أبطلت والعياذ بالله دعوة، نعم هذا تحدي. يخبرك عن طبيعة الأسرة، يخبرك عن طبيعة المرأة، يخبرك عن طبيعة الطفل، يخبرك عن طبيعة الأرض، يخبرك عن طبيعة الجن، الإنس، العقل، الروح. هذه إخبارات وعلوم ثابتة تتحدى البشرية. فهذا إذن إعجاز حاضر راهن وليس خاص بأهل زمانه. من ثم علومه منهاج يفرض لك في الأسرة، منهاج يفرض لك في المجتمع، في النظام السياسي الاقتصادي القضائي، يبقى هذا يتحدى. وكذلك هذه أحد بيانات، أحد التفسيرات لإعجاز القرآن، أن علوم القرآن لا زالت تتحدى البشرية. معجز، من يستطيع أن يثبت أعوذ بالله خرافية شيء من معلومات القرآن؟ أعوذ بالله أبدا. مهما توصلت البشرية الآن إليه من نظم، أو يثبت خطأ القرآن في إعطاء نظام معين، قوانين معينة في الأسرة، في المرأة، في الرجل، في السياسة، في النقد، في المال، في التجارة، هذه العلوم لا زالت هي تتحدى وإعجاز فوق قدرة البشر. فليست تعتمد المعاجز على علوم أهل زمانها، بل تعتمد وتتنافس وتتحدى علوم كل البشرية إلى يوم القيامة. طبيعة المعاجز هذه. لذلك يقول صلى الله عليه وآله: منها ما لو جاءك به لم يكن برهانا لنبوته، ورسول الله يرتفع عن أن يغتنم جهل الجاهلين. ليس هو مكان دجل ونصب وحيل، واقعيات. عن أن يغتنم جهل الجاهلين ويحتج عليهم بما لا حجة فيه. ومنها ما لو جاءك به كان معه هلاكك، وإنما يؤتى. أي نكتة لطيفة، أن المعاجز ليست لأجل النقمة، المعاجز لأجل الرحمة والهداية والبصيرة والبصائر. بينما هم طلبوا ماذا؟ أنزل علينا كسفا من السماء. خب إذا نزل أنزل عليهم كسفا من السماء يدل على المعجزة، بس هذه معجزة نقمة وليست معجزة رحمة. اللطيف أن المعاجز هم على الماض، في معاجز نقمة، يعني إذا لم يرعوي الطرف الآخر لها تحل به سريعا سخط الله ونقمته. في نكتة أخرى طبعا هي وهي أن طبيعة المعجزة والمعاجز تشدد من الحجية، تغلظ من الحجية، وكل شيء اشتدت فيه الحجية وغلظت تكون العقوبة عليه أشد. العقوبة على العالم أشد من العقوبة على الجاهل، العقوبة على الأعلم أشد من العقوبة على العالم غير العالم. كلما ازداد العلم زيادة ازدادت العقوبة أكثر. ولذلك الحجية في الواقع ذات مراتب، نستطيع أن نقول بالاصطلاح الحوزوي تشكيكية، مو بالاصطلاح الثقافي. الاصطلاح الثقافي يعني تشتد شدة وضعفا. بعض الحجج إذا ازدادت بشدة، الحجج إذا ازدادت اشتدت تكون النقمة حالة معجلة. لذا قضية ناقة صالح معجزة، لكن يعني لم يرعوا لها، سببت عندما قتلوا بطشوا بها، فبالتالي هي سببت حلول النقمة.
في أصل وجود المعجزة رحمة، لكن في الأثر المترتب على المعجزة يكون نقمة دائما.
مو دائما، إذا بيعتمد على درجة المعجزة ودرجة الحجية يعني في المعجزة. بالتالي مثلا عندما طلب حواريي النبي عيسى من النبي عيسى أنزل عليه، قال إني منزل عليكم مائدة فمن يكفر منكم لا أعذبه عذابا، لم أعذبه أحدا من العالمين. طلبوا بزيادة بيان، فيزداد حينئذ المسؤولية. دائما أن الحجية تسبب زيادة المسؤولية، علم لأن تزيد في العلم
والأثر مترتب عليها.
نعم، زيادة في المسؤولية، زيادة في النقمة. طبعا بعض المعاجز من قبيل النقمة لأنه ما ليس فيها مغلة، لأنه تكون من الوضوح ببيان، بالتالي فيها ماذا. طبعا في معاجز لا هي بنفسها نقمة. بعد ذاك الذي قال رسول الله اللهم إن كان من
عندك انزل علينا
حجارة من السماء، وفعلا نزلت على الحجارة من السماء.
لا ينزل علينا مائدة.
اي فهذا عاجل بماذا؟ عاجل بكنم بالقضاء الاخروي، بنفس القضاء الاخروي. عناد ولجاج. ما بنى يستجيب، هذا ما بنى يستجيب. لو ما إذا
لا هذا الظاهر أنه شيء معقول. الظاهر هذا كان عنده تصور على أنه يعني علامات المعجزة فقط الغضب والنقم والشدة والعنف، هذا كان تفكير عربي عنف
أو شيء آخر، أو أنه لا يريد أن يرعوي لهذه الحقيقة. لو كان حقيقة فأني سوف أتمرد عليها حسدا وعنادا. أي أو إيمان بعدنا. ومنها ما لو جاءك به كان معه هلاكك، لأنه قالوا للنبي في اقتراحاتهم أو أنزل علينا كسفا من السماء، قطعا قطع عذاب شهاب رواجب.
وكان انتفاق الشيخنا على أنه مو الناس اللي يحددون كيفية المعجزة ونوع المعجزة.
طبعا إذا كانوا هم يحددون فهم يعرفون المعجزة، يقدرون عليها. منها ما لو جاءك به كان معه هلاكك. نعم، يعني لا بد في المعجزة أن لديهم قدرة على التعرف على هويتها إجمالا. لذلك معاجز كل نبي تفوق ازدهار في نمط ازدهار ذلك الزمان أو تلك الحضارة أو ذلك القوم. نعم، كي يستعلموا السحرة يستعلموا كيف أن الحية ليست بالسحر، أو الطب في زمن النبي عيسى، أو البلاغة والأدب عند العرب وعلى المجرة.
نحتاج إلى تقييد أنه مختص بفتنة زمانها، يعني مثل العصا لموسى كان قصر السحر وإحياء الموتى لعيسى، الشعر ونزول القرآن، إذا تكون معجزة بخصوص زمانها لا تبقى مستمرة.
لا، هذا ليس يعني هذا ما أوقع الخطأ ضعف عند جملة من المتكلمين، أنهم يحسبون المعجزة تتحدى أهل زمان ذلك الزمان، هذا خطأ، بل هي تتحدى أهل كل الأزمنة. غاية الأمر أن أهل ذلك الزمان عندهم هذا التقدم العلمي في هذا المجال ويتفهمون هذا المجال، فيفهمون أن هذه القدرة في ذلك المجال هي فوق قدرة البشر، من ثم يرون المعجزة في ذلك النمط في ذلك المجال. ومنها ما لو جاءك به كان معه هلاكك، وإنما يؤتى بالحجج والبراهين ليلزم عباد الله الإيمان بها لا ليهلكوا بها، فإنما اقترحت هلاكك، ورب العالمين أرحم بعباده، سبحان الله، أرحم من عباده من أنفسهم بأنفسهم. نعم، وأعلم بمصالحهم من أن يهلكهم كما يقترحون. هي مثل الحين رب أسرة قد الطفل أو الصبي كذا يطالب بالانتحار أو يطالب بالقتل، بس هو أنا أرعيك أكثر من نفسك لنفسك. ومنها المحال الذي لا يصح، هاي كلها حدود وضوابط المعجزة يبينها صلى الله عليه وآله. ومنها المحال الذي لا يصح ولا يجوز كونه ورسول رب العالمين، يعني بعضهم يفسر المعجزة بالقدرة على المحال، وهذا أيضا من الأخطاء في تعريف المعجزة. المعجزة ليس القدرة على المحال، القدرة على ما يعجز عنه البشر لا على المحال الذاتي. أي المحال بالإضافة إلى قدرة البشر، للمحال الذاتي. أي المحال بالحال قدرة البشر، ولو النخبة محال بالنسبة إليها، لكن للمحال يعني الذاتي. المحال الذاتي ليس هو تعريف المعجزة. بعض الملل والنحى القديمة تعرف المعجزة بالمحال الذاتي، القدرة على المحال الذاتي، وهذه نقطة مهمة. إذن فرق بين المحال الذاتي وبين المحال على قدرة البشر. ومنها المحال الذي لا يصح ولا يجوز كونه ورسول رب العالمين، يعرفك ذلك ويقطع معاذيرك ويضيق عليك سبيل مخالفته ويلجئك بحجج الله إلى تصديقه. الجاء يعني علمي، مو الجاء يعني تكويني، يعني يسد عليك باب الشك ويبين لك اليقين حتى لا يكون لك عنه محيد ولا محيص. إذن ضابطة ليس هو المحال الذاتي، وإنما البرهان واليقين يسد عليك أن هذا ممكن أو مقتد أو يمكن أن يقتدر عليه البشر أو يحتمل، لا يسد عليك الاحتمال، لا أنه يوجد لك المحال. فرق بين أنه يوجد لك المحال وبين يسد لك الاحتمال، خلط صار بين سد الاحتمال وبين إيجاد المحال، شيء آخر ممكن. ومنها ما قد اعترفت على نفسك أنك، أيضا هاي نقطة مهمة، هاي ضابطة رابعة يذكرها صلى الله عليه وآله، أن المعجزة ليست لأجل أن يتمرد ويعاند المعاند أكثر فأكثر. يعني ليست لأجل اللجاج المعجزة، ليست لتسعير اللجاج والعناد والتغالب والتحدي. يعني ليس التحدي في المعجزة تحدي لجاج وعناد ومغالبة لأجل حب المغالبة، وإنما هي إعجاز وغلبة لأجل إنارة الحق وبيان النور والهداية لإيضاح الطريق، وليس لأجل ماذا؟ نفس المصارعة واللجاج. ومنها ما قد اعترفت على نفسك أنك فيه معاند متمرد لا تقبل حجة ولا تصغي إلى برهان، ومن كان كذلك فدواؤه عذاب الله النازل من سمائه أو في جحيمه أو بسيوف أوليائه. هذه معادلة، عدة معادلات ذكرها صلى الله عليه وآله، عدة قواعد مهمة. أولا هي التي ذكرناها ومر بنا أن غاية المعجزة ليست اللجاج والعناد. في حديث لطيف عن الرضا، ليس في منهاجنا عناد ولا لجاج، قريب المضمون لطيف، لأن العناد واللجاج هي من أنشطة أفعال القوى الغضبية، وهذا ليس فعل ولا صفة متسامية ومتعالية. العقل يربو عن هذا المستوى، العقل يربو عن هذا المستوى. الجدل لذلك، الجدل الباطل هو لأجل المغالبة ولأجل الكسر والانكسار، وجدله صرعه لأجل المراء، هم هو هذا من اللحاظ أنه يريه قوته وكذا ويماريه، يعني بالتالي يرائيه أنه المروءة أو كون الرجولة عنده دون ذلك، مثلا مغالبة الغضب. أما المجادلة بالتي هي أحسن إذا لم يكن فيها ثوران الغضب ولا هيجان النفس، وإنما فيها تمام البرود لأجل فقط الإيقاظ والتنبيه والإرشاد وإيضاح الطريق. لذلك الانفعال على إتحال علامة عدم كون الداعي ربما عقلي، وإنما يصير الداعي ماذا؟ الداعي نفساني. فإذا المعجزة كما أن الجدال التي أحسن فضلا عن المعجزة، بعد كيف المعجزة ليست هي غاية الغاية من غايتها الإسكات أو الإفحام أو التبكيت أو ما شابه ذلك أو اللجاج أو العنان، غايتها في الواقع الإنارة والهداية والبصائر. هذه نقطة مهمة. إذن صاحب المعجزة لا يوظف المعجزة ولا يجيرها لأجل الغلبة الذاتية، لأجل التراعي، لأجل السمعة. وهذه نقطة يمكن يلمسها العوام بعد، عامة الناس، يعني إذا كانوا لا يميزون المعجزة ذاتها، ذات هذا الفعل ذاته معجزة أو لا، لأقل يستطيعون أن يستدلوا بهذه العلامات التي يذكرها هو صلى الله عليه وآله، أنه إذا وظفت الفعل الذي يدعى أنه معجزة، إذا وظف إلى مآرب وصفات نفسانية حيوانية دانية حتما هذا الفعل ليس كنه معجزا. حتما هذا الفعل ليس معجزا، لأن المعجزة ليست لأجل ماذا؟ أغراض ودواعي نفسانية، اللي هي العناد وكذا، هذه الصفات منطلقة من غرائز ونزوات نفسانية حيوانية. فالمعجزة إذن فيها تسامي خلقي من صاحب المعجزة حتى في ظرف المعجزة، فمن ثم هو داعي إلى سبيل الله وليس داعي إلى سبيل النفس أو سبيل الذات أو سبيل الغضب، داعي إلى سبيل الله تعالى. هذا في المعجزة، داعي إلى سبيل الله. إذن هذه علامة بالسهولة يمكن أن يتدبرها حتى عموم الناس ولا تستصعب عليهم، لكن تحتاج إلى نوع من التركيز في الفطنة والتدبر. حتى صاحب الكرامات، هي كرامة هذه إلهية لو كرامة كرامة رياضات، إذا وظفت في سبيل الرئاسة والاشتهار والدكان والدعاية والنشر، واضح فيها أنه هذه ليست سبيل الله، هذه سبيل الأنا، سبيل المعارب والنفس الأمارة بالملاذ والمجرى. علامة جدا سهلة هذه بعد، يعني أصور ما تستصعب المفروض، سبحان الله، وما تخطئ بعد، علامة لا هي تخطئ وضابطيتها جدا، استعلاميتها في العلامية معلمة جدا ومعلمية، كل السهلة هي. فكيف كيف تقترن المعجزة أو الكرامة مع رضاء الأخلاق؟ كيف مع الانحطاط الخلقي، مع الإباحية الجنسية، مع مدري إيش الأمور التي يسوقون فيها عباد الله إلى الغواية؟ هي معجزة إلى كرامة أو إلى رذالة هاوية؟ فإذا صاحب المعجزة متنزه عن ذاته، لأنه هو ليس إلا عبد مأمور، صاحب المعجزة من الله عز وجل، لا يأتي فيما يأتي بدواعي ذاته، أي سلوكياته هكذا، سلوكيات المعصوم وسلوكيات صاحب المعجزة هكذا. مثل أن تأخر علي بن أبي طالب صلى الله عليه عن قتل عمرو بن عبدوين بعدما أرداه في الأرض، تمهل في قتله كما سئل وأجابه عليه السلام، لأنه بصق فغضب عمروين، فدار إلى أن يذهب الغضب ثم يعني دوما هو في حالة مراقبة أن يكون عبد مأمور لا ملك قهور ليس ملك قهور، هو عبد مأمور لرب العالمين. هذه إذن طبيعة المعجزة وطبيعة الكرامة، ما يمكن حينئذ تعميتها أو تعويمها أو تغييمها في الوضوح، هذه علامة جدا قاعدة مهمة. قاعدة ثانية يذكرها صلى الله عليه وآله وسلم، أن المستحق للعذاب هو المعاند المتمرد، وهذه نقطة جدا لطيفة، هذه تدخل في بحث المعاد، أحد بحوث المعاد المهمة، أن العذاب خاص بمن؟ خاص بالمعاند والمتمرد، إذا لاحظنا حتى جملة من الآيات القرآنية تبين أن الخلود للمعاندين الجاحدين المعادين لله تعالى أصحاب العدوان أو الاعتداء، وأقسمت أن تخلد فيها المعاندين. الخلود أيضا هو من نصيب المعاندين وليس من نصيب، يعني في قصة إبراهيم وعمي آزر تعبير في القرآن الكريم، فلما تبين له أنه عدو لله، هو كان كافر من الأول، بس في كافر عدو لله وفي كافر غير عدو. من هو الكافر غير عدو؟ المستضعف الذي لم يبني مسيره على اللجاج والعناد. فاحشروا في الصافات فاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله إلى صراط الجحيم. الذين ظلموا، التعبير ماذا؟ بالظلم. فهذه نقطة مهمة، أن القرآن الكريم يحدد وكذلك ما في السنة النبوية أن العذاب أو الخلود في العذاب، العذاب أو الخلود في العذاب هو يدور مدار العناد. العناد طبعا على درجات، والجحود على درجات شدة وضعف، والتمرد على درجات شدة وضعف. طبعا أيما كان ليس الكفر بما هو كفر، وإنما الكفر إذا اتصف بالعداء يعني أصبح فيه عناد، ولا كافر لكنه يريد أن يتحرى الحقيقة ولا يعاندها. أفرض فاجأه الموت، لم يؤمن بالله هو لكن في طريق البحث، هذا لا يعتبر مستحقا للعذاب. بدليل ماذا؟ بدليل غاية من سعة الحرية فيه والعدالة في شريعة الله. انظر في النبي إبراهيم، نبي من أولي العزم أو لا؟ إذا النبي من أولي العزم، صاحب الشريعة، كيت 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 كيت، في الظاهر يتدين بعبادة الكواكب، هل هذا حينئذ خرج عن جادة سبيل الله؟ لا. لماذا؟ عجيب، قال هذا ربي، هذا أكبر، لأنه ليس على سبيل التثبيت والإصرار والحسم، إنما على سبيل ماذا؟ الفحص. هذه ملحمة مهمة يجب أن نشرحها، مهمة مؤثرة. وصلى الله على محمد وعلى آله.